قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس صحيح الإمام البخاري رحم الله البخاري وعلماء المسلمين، أذكر نفسي وإياكم بأهمية الاعتناء بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة الوحيان هما مصدر كل خير، فالأحكام الفقهية تنبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعتقدات الصحيحة تستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخلاق الحسنة وطيب الكلام والحدود والتعزيرات كل ذلك يستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وغيره يحمل أمور تحملنا على الاعتناء بالكتاب وبالسنة، والذي يحرص على حفظ كتاب الله وما استطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل في فترة وجيزة علما غزيرا لم يتحصل عليه غيره من الذين يفنون أعمارهم في القيل والقال وقراءة الفلسفات وقراءة ما سوى الكتاب وما سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصح نفسي وإخواني بالاهتمام بالوحيين الكريمين، والحمد لله القائل في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكلما اقتربت من آيات الله كلما رأيت سهولة ويسرا في العلم، كلما اقتربت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت سهولة ويسرا في فهمها، فسأل أن تفهم كلام الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سهل أن تفهم سنة رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أمور سهلة. أما كلما ابتعدت، خاصة إذا ابتعدت عن القرون المفضلة الصحابة فمن بعدهم، كلما ازدادت العلوم تعقيدا لما دخلها من الفلسفة والمنطق وغير ذلك، فكتاب الفرائض المراد بالفرائض، قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض، المراد بالفرائض هنا المواريث التي فرضها الله سبحانه وتعالى، المواريث التي بينها الله قدر هذه المواريث آيات الفرائض كلها جاءت في صورة النساء، اللهم إلا قوله تعالى العام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في أواخر الأنفال، أما ما يتعلق بالمواريث كله في صورة النساء وفي آيات محصورة، الآيات التي مطلعها يوصيكم الله في أولادكم فما بعدها من الآيات وهي قليلة، ثم الآية الأخيرة خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب المواريث أحاديث قليلة أيضا، وسنأتي على أغلبها بإذن الله تعالى في ثنايا البخاري وفي شرحه أيضا إن شاء الله تعالى. هنالك إجماعات بعد ذلك وأقوال للصحابة وآراء للجماهير تأتي في محلها بإذن الله عز وجل. كتاب الفرائض باب قول الله تعالى: إما أننا نقرأ باب على الابتداء قول الله تعالى يكون مبتدأ وخبر، أو على الإضافة باب قولي قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. استل منها بعض أهل العلم أن الله أرحم بالولد من أبيه، لأن الله وصى الأب بابنه، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. وقول الله فوق كل قول، فوق كل قول مهما كان قائله، فوق قول الملك وقول الرئيس وقول الوزير وقول الناس كلهم إذا اجتمعوا. فعلى ذلك وقد قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا سن قانون في دولة من الدول يقول للذكر مثل الأنثى يداس بالأقدام ويرمى به في المزابل وبقائله، عياذا بالله من الزيغ ومن الضلال. ونهيب بإخواننا الذين يزمع تسوية المرأة بالرجل في بلادهم أن يحذروا من هذه القوانين الفاجرة الباطلة المصادمة لكتاب الله، وليعلم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. دل على ذلك قول الله تعالى في كتابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. وقد قال تعالى: إن الحكم إلا لله. قالوا: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالإخوة الذين في دول فجر حكامها وسنوا قوانين يسوون فيها الرجل بالمرأة في الميراث، عليهم أن يحذروا ذلك وأن يتناهوا فيما بينهم عن المنكر، ولا يقدموا قولا ولا قانونا ولا دستورا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن أي النساء فوق اثنتين ثلاثا أربعا فلهن ثلث ما ترك. هب أن الميت ترك بنتين، والآية فيها: فإن كنا رجالا فإن كنا نساء فوق اثنتين. من العلماء من حمل فوق هناك فوق في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، يضرب الأعناق. ومن العلماء من قال: استفيد حكم المرأتين من سياق الآية، لأن الله ذكر الواحدة وبعدها ذكر إن كنا النساء فوق اثنتين ولم يذكر الاثنتين، فدخلنا في الآية. واستأنس بقول الله تعالى في باب آخر: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء في الكلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبسنة رسول الله وبسبب نزول الآية: فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني اثنتان فصاعدا لما بينا، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. هذه كما يسميها العلماء فروض، فرض الله للبنت الواحدة النصف إذا كانت واحدة. إن كانت بنتا ومع بنت أخرى ومع عشر بنات ففرضهن الثلثان مجتمعات. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان الميت ولد فللأبوين لكل واحد منهما السدس، يعني الولد سيأخذ الآن سيأخذ الولد الثلثين والأب والأم لكل واحد منهما السدس. والأقيسة لا تصلح في أبواب المواريث، لأن لو أطردنا القول للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في البنات، لكن لا يطرد على الأب والأم، لأن الله سوى بين الأب وبين الأم، فللذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء والبنات، أبناء الشخص وبنات الشخص، لكن قد تستوي المرأة والرجل في مواطن، لأبويه لكل واحد منهما السدس، استوت الأم مع الأب. كذلك في حال ميراث الكلالة إذا كان الكلالة إخوة لأم، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فالولد ساوى البنت في حال الإخوة الكلالة، الإخوة لأم. فليس لنا اجتهاد مع النصوص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طبعا كل فقرة من هذه الآية لها تفصيل واسع، ومقام التفصيل دراسة كتب الفرائض، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. هنا إشكال يريده بعض العلماء: إذا مات ميت أو إذا ماتت امرأة ولم تنجب وكان لها زوج، كان لها زوج، الزوج سيأخذ النصف، والله قال: فإن لم يكن له ولد ورثه فلأمه الثلث، فلن يبقى من الواحد الصح إلا السدس، فسيأخذ الأب السدس، ستكون الأم أخذت ضعف الأب، لأن الله قال: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذا الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث لن يبقى للأب إلا السدس. وهذه المسألة تنازع فيها بعض الصحابة، فكان ابن عباس يرى ذلك، وخالف في ذلك عمر وأكثر الصحابة، فقالوا: إن المرأة إذا كان لها زوج وماتت فللأم الثلث من النصف المتبقي بعد أخذ الزوج نصيبة، ثلث النصف المتبقي، يعني اعتبرنا الزوج أخذ نصيبه نصفه والنصف المتبقي جعلناه واحدا صحيحا للزوج، للأم منه الثلث وللأب الثلثان، كذا قال الجمهور. أما ابن عباس فلا يرى ذلك، يسموها المسألة العمرية إلى غيره. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة هؤلاء الإخوة لن يأخذوا شيئا في وجود الأب، ولكن سيخفضوا نصيب الأم من الثلث إلى السدس، فهم في الاصطلاح العام، يعني الاصطلاح إن جوزناه، غير مباركين على أمهم، لأنهم خفضوها من الثلث إلى السدس، مع أنهم لم يأخذوا شيئا، لكن زودوا حصيلة الأب، ولقيل أن يقول: لأن الأب هو الذي ينفق، لكن النصوص هي المقدمة على الآراء دائما وأبدا. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني هذه المواريث التي بينت تتم بعد إخراج الوصايا والديون التي على الميت، أجمع العلماء على أن الدين يقدم على الوصية. يعني شخص مات وعليه دين وأوصى بشيء، عند العلماء جميعهم فيما علمت والله أعلم أن الدين يقدم على الوصية. قال: وإنما قدمت الوصية في الذكر أولا، أو لا تفيد الترتيب، أو لا تفيد الترتيب، إنما تفيد التخير، لكن قدمت في الذكر على الدين، لأن الناس لا يعتنون بالوصايا، لا يعتنون بالوصايا قدر اعتنائهم بالديون، إنهم يقولون الوصية، لن يأتي شخص موصى له ويقول أعطوني الوصية إلا على وجل وحياء، لكن صاحب الدين يأتي بجرأة يطلب دينه. قال تعالى في كتابه الكريم: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وهل يخرج شيء غير الوصية والدين؟ أخرج العلماء تكاليف الدفن مثلا، تكاليف الجنازة، ما كفنوا، إذا لم نجد متصدقا اشترى له الكفن من التركة، أجرة الدفان والمغسل، كل ذلك يستخرج من التركة قبل تقسيمها. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآيات الأولى تضمنت ميراث الأبناء، ميراث البنات، ميراث البنت الواحدة، ميراث الأب، ميراث الأم، ميراث الأم إذا كان للميت إخوة. هذا ما يتعلق بالأزواج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء منك هذا الولد أو من غيرك، سواء منك أو من غيرك. هب أنك تزوجت امرأة متزوجة من قبلك وأنجبت طفلا، أنجبت طفلا، فهذا الطفل يحرمك أنت أو يخفض نصيبك من الميراث من النصف إلى الربع، سواء كان ابنا لك منها أو لها ابن من أقوى من رجال آخرين. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والولد يشمل الولد والبنت هنا، ولد أو بنت. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم. لهن مجتمعات، يعني افترض رجل له زوجة واحدة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد. هب أنهن أربع نسوة، الأربع نسوة مشتركات أيضا في الربع، فلذلك المرأة قد تحزن من ضرتها لأنها ستشاركها في الميراث. لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الثمن أيضا تشترك فيه النسوة، إن كانت واحدة فقط زوجة لها الثمن، إذا كان للزوج أولاد أو بنات. إذا كنا اثنتين يشتركنا في الثمن، ثلاثة نساء يشتركنا في الثمن، أربعة نساء يشتركنا في الثمن. ولهن الثمن مما تركتم، عفوا، إن لم يكن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، أي يورث ليس له أب ولا جد ولا جد أب، وإن على ولا ابن ولا حفيد ولا ابن ولا حفيد الحفيد، ليس له من فوق ولا من أسفل، ليس له أصول ولا فروع، ليس له ابن ولا أب ولا حفيد ولا جد، وهكذا سمى كلالة. لكن هنا الكلالة في قوله: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم هنا حتى لا يحصل الالتباس، لأن آية الكلالة في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. لكن هنا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم، والإخوة والأخوات للأم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات أو الإخوة والأخوات لأب من ثلاثة أمور. أولا الإخوة والأخوات لأم لا يرثوا إلا إذا كان الميت كلالة، لا يرثوا إلا إذا كان الميت كلالة. الثاني ذكرهم كأنثاهم في الميراث، ذكرهم كأنثاهم كان ولد وبنت لها السدس. الثالث لا يزيد نصيبهم بحال وإن كانوا مئة على الثلث. أعيد الإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. الوجه الثاني أن الذكر مثل الأنثى. الوجه الثالث أن نصيبهم مجتمعين لا يزيد على الثلث. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني أو امرأة أيضا تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة وله أي ولها أيضا أخ أو أخت، أي للميت هنا أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فاستوت الأخت مع الأخ، الأخت من الأم مع الأخ الأم، فلكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هبا لك 20 أخ وأخت الأم اشتركوا كلهم في الثلث وذكرهم كأنثاهم ولا يرثون إلا إذا كان الميت كلال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. لا توصي للإضرار بالورثة. ممكن واحد يقول لك مثلا يحب ولد من أولاده ويريد أن يوصي له، يريد أن يوصي له، فلا وصية الوارث، فماذا يصنع؟ يوصي لابنه، يعني للحفيد، يوصي لابن هذا الولد الذي يحبه، يوصي للحفيد حتى ينفع الأب. فإذا تعمد الإضرار فيمنع من الإضرار. الله قال يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. في الآتي تفريعات شتى وستأتي إن شاء الله في ثنايا الدروس. بهذا القدر أجتزئ، إن كان لأحد سؤال في الآيات يتفضل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.